بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، ونسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي خير مسؤول، وإن ربي هو الجواد الكريم. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، ما زال وقوفنا في هذه الأيام المباركة شهر رمضان وفي عشره المباركات في بلد الله الحرام وفي بيته العتيق، نتدارس تأملات الإمام ابن القيم رحمه الله مع آيات من كتاب الله عز وجل، وكل ذلك والقصد منه أن نعتاد ونألف وأن نستمر في قراءة كتاب ربنا عز وجل وتدبره وتفهمه، ثم الإيمان واليقين بما أدركنا من كلام الباري جل جلاله، والعمل والانقياد والخضوع لذلك. وهذه هي الأمور التي بها يحصل العلاقة الصحيحة السليمة فيما بين المسلم وبين كتاب ربه. وكان وقوفنا في درس الأمس مع تدبر الإمام ابن القيم رحمه الله لبعض آيات أو لعدد من الآيات في سورة قاف، التي تضمنت شروطا أربعة أزلفت لأصحابها الجنة وقربت لهم دار النعيم يوم أن جاءوا يوم القيامة بتلك الأوصاف، وكيف كان استقبالهم من ملائكة الرحمن والحال التي كانوا عليها، فحالهم حال سلام وأمان، وليس هناك خوف ولا إهانة ولا قلة احترام، بل ليس إلا الأمن والأمان والاحترام والتقدير. وهكذا كان استقبال أهل تلك الأوصاف الأربعة، والتي دلتنا على أن أمر الله سبحانه وتعالى حين يأمر العبد بشيء فإن ذلك الأمر فيه من البيان والوضوح ما يجعل الإنسان يدرك سلامة طريقه أو خطأ طريقه ومنهجه، فلا يترك الإنسان في عمن، ولا يترك الإنسان في مخادعة، ولا يترك الإنسان في غشاوة، بل نجد أن كتاب ربنا عز وجل بين، فهو الكتاب المبين. فما من أمر يأمرك الله عز وجل به إلا وتجد في الكتاب بيانا وتوضيحا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يجلي ذلك الأمر ويوضحه بفعله ابتداء عليه الصلاة والسلام، ثم بقوله توجيها وتعليما وتدريبا. فكل ذلك حصل للإنسان بما لا يجعله أمام أمر ربه عز وجل في خفاء وفي عماء وفي عدم وضوح. وهذا حقيقة ما ينبغي عندما نقرأ كتاب ربنا عز وجل أن نقف بهذا الموقف ونحن متأملين، ولا تمر علينا آيات القرآن دون أن نصغي لها الأسماع، ودون أن نلقي لها الأبصار، ودون أن نحضر لها القلوب والأفئدة، حتى ندرك أمر الله عز وجل على الوضوح كما أراد الله سبحانه وتعالى. ونقف اليوم مع فائدتين مما ذكرهما الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أيضا حول آيات من هذه السورة المباركة. أما الوقفة الأولى فهي عود على بدء بالنسبة لشروط الانتفاع بهذا القرآن، فنحن بينا أن الإنسان لإقامة العلاقة مع القرآن علاقة صحيحة هو يحتاج إلى أربعة أمور. فهو يحتاج إلى أن يقرأ القرآن، وإلى أن يسمع القرآن، وإلى أن يسمع القرآن. أن تقرأ بمعنى أن تقرأ إما من المصحف مباشرة، وإما أن تقرأ من حفظك، فهذه اقرأ باسم ربك الذي خلق. أو والثاني أن تسمع القرآن، أي أنك تسمع القرآن من تال يتلو كتاب الله، وأنت تفرغ ذهنك وقلبك وتصغي سمعك لتلك الآيات المباركات التي يتلوها قارئ القرآن، فتكون حاضر القلب وتبعد كل ما يشغلك عن سماع القرآن. ثم ثالثا أن تسمع أنت القرآن، أي أن تقرأ القرآن على غيرك من ولد أو أهل أو صديق أو أخ، فتقرأ القرآن وغيرك يسمع تلاوتك للقرآن. فهذا الركن الأول للعلاقة. والثاني هو أن تحضر آلة التفكر والتدبر وهي العقل، لكي تستوعب ما تقرأ أو تسمع أو تقرأ، فتتفكر بآلة العقل لكي تصل إلى مراد الله عز وجل، لأن هذا الكلام هو كلام الله خاطبك به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأراد منك أن تفهم أنت ماذا يريد الله منك، فإنه سائلك عن ذلك يوم العرض الأكبر عليه. فإذا هذا هو الركن الثاني، أن تفهم، ويكون الفهم مبني على التدبر، والتدبر يكون مبني على إعمالة آلة العقل، فتعمل العقل بالتدبر لتصل إلى الفهم. فإذا وصلت إلى الفهم الصحيح السليم فيأتي الأمر الثالث الذي هو الإيمان واليقين، أن تتعامل مع هذه النتيجة بالإيمان واليقين. ثم يتبعها الأمر الرابع وهو أن تخضع جوارحك لذلك الأمر، بمعنى أنك تسخر تلك الجوارح في تحقيق مراد الله سبحانه وتعالى الذي أمرك به. هنا هذه الفائدة التي بين أيدينا قضية التدبر. هنا الإمام ابن القيم يقف مع آية في سورة قاف بيّنت لنا أن هذا التدبر يحتاج إلى أربعة شروط أيضا، كما أنه الجنة التي أزلفت للمتقين أصحابها اتصفوا بأوصاف أربعة، فكذلك هنا يقول ابن القيم أن هذه الآية التي نذكرها تضمنت الشروط لحصول الذكرى، لحصول التدبر، لأن التدبر أن تفهم، والذكرى هي أن تنتفع بما فهم. فكيف تصل إلى هذا الانتفاع؟ فيقول إن هناك أمور أربعة تضمنتها آية واحدة في كتاب الله في سورة قاف. فماذا يقول رحمه الله في هذه الفائدة؟ قال: شروط الانتفاع بالقرآن. يعني ما هي الشروط التي لا بد من توفرها لكي تنتفع بالقرآن؟ قال رحمه الله: إذا أردت الانتفاع بالقرآن، إذا أردت، إذن هنا معناه هل أنت جاد، عندما أخذت كتاب الله، هل أنت جاد في أنك تريد أن تنتفع بهذا القرآن؟ وهل أنت متيقن أن مصلحتك موجودة في هذا القرآن؟ وأنك ما قرأت هذه الآيات إلا ليقين في قلبك أن هذا كلام الله، وأن كلام الله من عند العليم الحكيم الرحيم الخالق جل جلاله، فهو الخالق، إذن هو صاحب حق فيك، لأنه هو الذي أوجدك وهو الذي خلقك، فهو صاحب حق فيك بداعي الملك، ومن تصرف في ملكه ما ظلم. فهل أنت أقبلت على القرآن على أنه أولا هو كتاب الذي خلقك؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم هل أيقنت أيضا أن هذا الخالق، مع أنه هو الخالق المالك، مع ذلك هو العليم، فهو أعلم بنفسك من نفسك على نفسك؟ ولذلك يقول الله: أأنتم أعلم أم الله؟ ويقول الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الذي العليم ما يعلم، وهذا الجهول هو الذي يعلم مصلحة نفسه. فهل أنت أقبلت على كتاب الله وأنت تعلم أنه من عند الخالق أي المالك، ومن عند العليم الذي يعلم كل شيء فيك ويعلم بمصلحتك؟ ثم أيضا هل علمت أنه من عند الحكيم الذي لا يضع الأمر إلا في موضعه اللائق به والصحيح؟ ثم هو الرحيم، فهو غني عنك ولا حاجة له فيك، بل هو الكريم الجواد المنعم المحسن المتفضل عليك. فهل أنت عندما مسكت القرآن استحضرت هذه الأسماء لربك الجليل، أنه الخالق وأنه المالك وأنه العليم وأنه الحكيم وأنه الرحيم، فوجدت أن حاجتك كلها سوف تكون فعلا في هذا الكتاب، ومصلحتك كلها تكون في هذا الكتاب؟ فإذا هذه حقيقة هي البداية الأولى التي ينطلق منها الإنسان. ولذلك امسك القرآن، ثم اجعل هذا الفكر يتأمل في هذه المعاني قبل أن تفتح المصحف، وقبل أن تقرأ أي آية، لتناجي نفسك وتناجي قلبك، هل هذه المعاني فعلا هي محل الحضور وأنت تمسك كتاب الله عز وجل، أو أن القضية فقط أن الناس قرأوا فأقرأ، أو أن القضية والله هنا أجر فأريد أن أقرأ ليتحصل على الأجر؟ ليس الأمر بهذه الكيفية. لذلك يقول الإمام ابن القيم: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فأجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذن هذه الآن الآية قدم الإمام ابن القيم بمقدمة مختصرة قبل الآية، ولخص ما تضمنته الآية، وهي قول الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال: وذلك أن تمام التأثير، الآن كما قلنا سوف يذكر أن الآية تضمنت أربعة أمور لحصول الانتفاع بهذا القرآن. قال: وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد. كم أمر؟ أربعة. الأول ما هو؟ وجود شيء تضمن التأثير الصحيح الفاعل، يعني عندي شيء فيه قوة التأثير، فيه تحقيق النفع، هذا واحد. اثنين، وجود محل يقبل هذا الشيء النافع. ثلاثة، وجود شرط للعلاقة بين المكان وبين الشيء النافع، تربط بين المكان وبين الشيء النافع. أربعة، انتفاء قاطع طريق يقطع العلاقة فيما بين المكان المراد إصلاحه وبين الشيء الذي يحقق الإصلاح. إذن بمعنى أن عندي شيء فيه منفعة، وأن هذه المنفعة متيقنة. الثاني، أن عندي مكان وهذا المكان صالح لأن تنزل فيه هذه المنفعة فتنفعه. الثالث، وهو ما الذي سوف يوصل هذه المنفعة إلى هذا المكان، الرابط. الثالث، الحذر من قاطع طريق يقطع تلك العلاقة فيما بين هذا الشيء النافع والمكان الصالح. فالشيء النافع ما هو؟ القرآن. والمكان الصالح ما هو؟ النفس الطيبة. والصلة التي تربط بين النفس الطيبة وهذا القرآن ما هو؟ هو أن الإنسان يصغي سمعه ليفتح ذلك على قلبه. انتفاء المانع ما هو؟ أن يأتي وسوسة إبليس والنفس الأمارة بالسوء لتقطع هذا الاتصال فيما بين المكان الطيب وفيما بين المؤثر النافع. فهذه أربعة أمور تضمنتها الآية. ماذا يقول الإمام ابن القيم؟ قال: فقوله إن في ذلك لذكرى. إن في ذلك إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى هنا، وهذا هو المؤثر، أي ما هو؟ القرآن، لأن البداية ما هي؟ قاف، والقرآن المجيد. إن في هذا، أي في القرآن المجيد، ذكرى، أي أن هذا الكتاب بيقين وحق على أعلى مستوى في اليقينية، وأعلى مستوى في الحقانية، وأعلى مستوى في العلم الصحيح، أن هذا القرآن تضمن ما ينفع هذا الإنسان، لأن هذا الكتاب هو من عند العليم، من عند الحق جل جلاله، من عند الحكيم سبحانه، من عند الرحيم رحمن الدنيا والآخرة. فإذا عرفت الله بحق عرفت ما يخرج منه. فالحق لا يقول إلا الحق، والله قال: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: ومن أصدق من الله حديثا، والجواب لا أحد. ثم أنه من عند العليم الذي له العلم المطلق جل جلاله، وأنه من عند الحكيم الذي يضع الأمور في موضعها اللائق به، وأنه من عند الخبير الذي يعرف بواطن الأشياء، وأنه من عند الرحيم الرحيم بعباده جل جلاله. فإذا عرفت ذلك فأدركت إذن الأمر الأول، وهو ماذا؟ وهو أن هذا القرآن نافع ومؤثر تأثيرا بليغا. إذن هذا الشرط الأول، أنك تأخذ كتاب الله وهذا ما في نفسك نحو كتاب ربك، هذا الذي في نفسك، وأنك تعتبر لو قرأت كتب الدنيا كلها ما أغنتك عن القرآن، ولو اقتصرت على القرآن لأغناك عن كتب الدنيا بأكملها. إذا كان هذا في قلبك وهذه هي نظرتك للقرآن، فإذن هذا الركن الأول للانتفاع بالقرآن. وأما إذا كنت تأخذ القرآن على أنه كتاب كغيره، وأنه فيه خير كما في غيره خير، بل وأنك تجد خيرا في غيره لا تجده في القرآن،
مثل من يفعل ذلك أغلق ما بينه وبين القرآن. فإذن هذا الشرط الأول للانتفاع بالقرآن وهو حسن النظر إلى مكانة القرآن ومنزلة القرآن وقوة حقائق القرآن، إذن هذا هو الشرط الأول. قال رحمه الله: وهذا هو المؤثر، لأن الذي لا يتعامل مع القرآن بهذه النظرة لو قرئ عليه القرآن كله ما أثر فيه وما انتفع به. وليس لأن القرآن ليس مؤثر، ولكن لأنك أنت لم تحسن النظر إلى القرآن ولم تضع القرآن في موضعه اللائق به. إذن هذا الشرط الأول، وهو إذن حسن نظر، حسن تقويم، حسن إدراك لمكانة القرآن ولحقائق القرآن وحقانية القرآن. إذن هذا هو الركن الأول لشروط الانتفاع بالقرآن. فإذا نقف مع أنفسنا، ولذلك الذي يفهم هذا لو مضى عليه يوم ما قرأ القرآن يتعجب من نفسه ويشك في أنه يحمل نفسا خائنة له، لأنها ما تعاملت مع هذا النافع لها بهذه الجدية، فيتهم نفسه وأن نفسه ليست حريصة على مصلحته، وأنها تريد أن تأخذه إلى ما يضرها ويضره، ويبدأ يعود إلى نفسه ليزكيها. وأن هذا الإنسان إذا وجد أنني أظل أعمل أعمالا في كل لحظة، في كل دقيقة، في كل ساعة، ثم أجد أنني أكررها وما رجعت إلى كتاب ربي لأعرف هل هذا العمل الذي عملته يوافق عليه القرآن أو لا يوافق عليه، ارجع إلى عقلك بالشك، وارجع إلى إيمانك بالاتهام. لو كان إيمانك كاملا ولو كان علمك صحيحا، ما يمكن أن يمضي العمل مرة واثنين وعشرة وشهر وشهرين وسنة وسنتين وأنت لا تعرف ما هو حكم الله في ذلك العمل. هذا محل إشكال كبير. إذن أين المشكلة؟ أنك ما عرفت قيمة القرآن، ما عرفت قيمة القرآن. لو عرفت قيمة القرآن لا أقول أنك بعد العمل ترجع، بل أصلا أنت ما تعمل عمل حتى تطمئن هل القرآن يقبل هذا العمل أو لا يقبله، ويرضاه أو لا يرضاه. بل ما هو أكمل من ذلك، أساسا تقول: ليس من حقي أن أحرك شيئا في جسدي إلا بعد أن أنظر ماذا يريد ربي عز وجل مني، فإن الله اختار لي في كتابه أفضل ما يمكن أن أحيا به وأحسن ما يمكن أن أعيش به. فإن كنت تنظر للقرآن بهذه النظرة ووجدت أنه يؤثر عليك بهذا التأثير، إذن هذا هو التعامل الصحيح مع القرآن، مع كتاب الله عز وجل. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كان إذا نزلت الآيات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها عليهم، ثم يعلمهم ما جاء فيها من العلم، ثم لا يتجاوزوها حتى مات. ماذا؟ حتى يعملوا بذلك الأمر. إذن هو تعلم، ثم إيمان ويقين، ثم عمل وخضوع، وهكذا تدرجوا مع القرآن. لذلك صاغهم القرآن صياغة جديدة تماما، وعادوا بالقرآن شيئا آخر، خلقا آخر. كما قلت مرارا، يعني عمر رضي الله عنه كيف كان قبل الإسلام وقبل القرآن، وكيف صار بعد القرآن؟ بل رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام كيف كان قبل القرآن وكيف أصبح بالقرآن؟ فإذا هذا هو المسار مع القرآن. فإذا البداية، إذا نحتاج أن نعيد النظر وأن نطمئن، وأن نطمئن أننا نحن ننظر نظرة صحيحة للقرآن، وأننا نضع القرآن في موضعه اللائق به. إن الذي لا يعرف القرآن إلا إذا مات الميت وجاء بالقرآن لكي يتلى على الميت. هل هذا فهم صحيح لمكانة القرآن؟ والذي لا يفهم القرآن إلا إذا جاء رمضان لأجل أن يقرأ ليختم المصحف ويقول والله أنا قرأت المصحف كامل وانتهى. أمثال هؤلاء ما عرفوا مكانة القرآن وما تعاملوا مع القرآن بحقه وما أنزلوا القرآن في منزلته التي ينبغي أن يجعلوها فيه. إذن هذا هو الشرط الأول. فالله يقول في هذه الآية إن في ذلك لذكرى. الله يشهد لكلامه ويخبر أن كلامه فيه الذكرى والمنفعة. بعد ذلك تشك، والله هو الذي يزكي هذا الكتاب ويخبر أن فيه الأثر البالغ والمنفعة العظيمة لك يا ابن آدم. قال وقوله، إذن هذا الأول، ثم قال وقوله لمن كان له قلب. قال فهذا هو المحل القابل، والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله، كما قال الله تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، أي حي القلب. إذن هذا الآن الشرط الثاني، وهو المحل القابل، وهذا يعطينا دلالة إلى ما ذكرناه تأصيلا، أن الإنسان فيه قوتان، القوة العلمية النظرية والقوة الإرادية العملية، وأن القوة العلمية مردها إلى العقل الذي يسكن القلب، وأن العقل دوره هو الميزان، فهو إذن أول شيء يدرك المعارف التي تصل إلى الإنسان ويفهمها ليدرك ما فيها من النفع والضر، هذا دور العقل. ثم ثانيا يوجه النفس لقبول تلك الأمور حتى تعمل وفقها، فالنافع لتحصيله والضار لدفعه، فأصبح العقل هو الأساس في صلاحه، صلاح للإنسان كله. فلذلك الآن ما هو المحل الآن الذي يصلح بالقرآن؟ القلب، لأنه مسكن العقل. هذه المضغة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كلمة كله، الرأس يدخل فيها ولا ما يدخل؟ يدخل، بما احتوى من الدماغ والعينين والأذن واللسان والأذنين، وكذلك تدخل اليدين ويدخل البطن والفرج والأقدام، تدخل في مسمى الجسد. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. إذن كل الجسد صلاحه تابع لصلاح القلب. وما المقصود بالقلب؟ بينه القرآن، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هل الدماغ داخل الصدر؟ الجواب لا. ما الذي في داخل الصدر؟ القلب. إذن هذا القلب هو مكان التعقل، القلب هو مكان التعقل، فلذلك هو المحل الذي إذا جاءه القرآن وتلقى القرآن أصبح هذا المكان سليما طيبا، وبعد ذلك انتفع الجسد كله. وهذا القلب ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث سلامته وعدم سلامته. فعندنا القلب الحي والقلب المريض والقلب الميت. فالقلب الحي هو الذي لا يصب فيه إلا صوت القرآن، ولا يؤثر فيه إلا تأثير القرآن، ولا يتلقى العلم إلا من وحي الرحمن، فهذا هو القلب الحي. القلب الميت هو الذي أغلق الباب أمام وحي السماء، وأصبح وحيه يتلقى من إبليس وجنده. وأما القلب المريض فهو الذي تصب فيه مادتان، شيء من الوحي وشيء من وحي إبليس، فلذلك هذا القلب مريض، فمرة يقبل من هذا ومرة يقبل من هذا، والقلب نهايته لما غلب، القلب نهايته لما غلب من هاتين المادتين اللتين كل منهما يصب في هذا القلب. فإذا هذه أقسام القلوب. فلذلك إذا الشرط الثاني للانتفاع بالقرآن أن يكون عندك قلب حي. ولذلك هنا السؤال الكبير، هل نحن نملك قلوبا حية لتتلقى هذا الكتاب فيستقر فيها وحي السماء وتنتفع به ويصبح فعلا ما تنفتح إلا إذا سمعت كلام الله، وإذا سمعت القرآن أشرعت تلك الأبواب لتتلقى كلام الله عز وجل؟ فهل نحن نملك هذه القلوب التي هي موصوفة بهذا الوصف؟ إذن هذا الشرط الثاني، ومعنى ذلك أن هناك جهد ومجاهدة من الإنسان، أولا أن يتعلم ما هو القلب السليم، ما هو القلب الحي، ما هو القلب المريض، ما هو القلب الميت، أن يفهم ذلك فهما جيدا، ثم كيف يصبح قلبي حيا وكيف أحافظ على حياة قلبي. هذا علم من أعظم العلوم وأهم العلوم، لأن صلاحك بهذا الأمر إذا لم يكن تحمل قلبا حيا فكيف سوف تنتفع بالقرآن؟ إن الذي يقبل أن يتلقى عن غير الوحي ويفرح ويشيد بذلك ولا يبالي بوحي الله إذا سمعه أو يجعله نهاية الطريق، هنا خطر عظيم وإشكال كبير. فلذلك هذا علم من أعظم علوم القرآن، من أعظم علوم الوحي، وهو كيف تحمل قلبا سليما، كيف يكون قلبك حيا، كيف تحافظ على قلبك من المرض، كيف تجاهد أن لا يكون قلبك ميتا، كيف تميز الناس وتعرف من صاحب القلب الحي فتجالسه وتتزود منه، ومن صاحب القلب المريض فتسعى لمعالجته، ومن صاحب القلب الميت فتحذره وتبتعد منه. إذا ما كنت تحمل علما يبين لك ذلك فهذا محل إشكال، كيف تمضي الأعوام وأنت لا تدرك ذلك؟ وكيف لا تقرأ في كتاب ربك وأنت تبحث عن هذا العلم العظيم وقد أخبرك الله بالنص الواضح أنك لا يمكن أن تنجو يوم القيامة إلا إذا جئته بقلب سليم، ليس إذا جئته بأموال ولا بأولاد ولا بقصور ولا بدور ولا بجاه، كل ذلك لا ينفع، وإنما ينفعك عند الله إن لقيت ربك عز وجل بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هذا الذي يفوز في ذلك اليوم العظيم. فلذلك إذن هذا الشرط الثاني، وهذا علم لا تجده إلا في القرآن ولا تجده إلا في وحي الرحمن، يبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بيان، ومن لم يتعلم ذلك فإنه والله يخشى عليه أن يمرض قلبه، بل أن يشرف على الموت وهو لا يدري. فإذا هذا الشرط الثاني. ثم يقول رحمه الله: وقوله أو ألقى السمع، أي هنا الآن إذا عرفت أن القرآن مؤثر وإذا عرفت أن القلب هو المكان الذي ينتفع بالقرآن، كيف يتصل القلب بالقرآن؟ لذلك تذكرون في شروط العلاقة ماذا قلنا الشرط الأول؟ أن تقرأ، وماذا؟ أن تسمع، وماذا؟ أن تسمع. إذن كل القضية تذهب إلى ماذا؟ إلى قضية الأذن، السمع. إذن هذا هو الرابط الذي يربط بين كلام الله. القرآن كلام، والكلام يحتاج أن يسمع. لذلك للعلماء كلام في من يقرأ القرآن ولا يرفع صوته به، هل يعتبر قرأ القرآن؟ من يقرأ بقلبه دون أن يحرك بالحرف لسانه، ودون أن يرفع صوته على قدر ما تسمع أذنه على أقل تقدير، هل يعتبر قرأ القرآن أو لم يقرأ القرآن؟ لأن الشرط المطلوب ماذا في تحقيق هذه الصلة؟ هو أن تسمع كلام الله. لذلك قلنا أول غاية من غايات إرسال النبوة ما هي؟ أن يسمع الناس كلام الله. وهذا ليس قولي، بل كلام ربنا جل جلاله، وهو يبين لنا مقاصد الرسالة الخاتمة، مقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. طيب، بعثه لأجل ماذا؟ ذكر أربعة أمور. ما هو أولها؟ يتلو عليهم آياته. إذن الأول ما هو؟ أن يسمع الناس القرآن، أن يسمع الناس القرآن ثم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. أربعة أمور هي مقاصد البعثة كلها. ربعها ما هو؟ أن يسمع الناس القرآن فقط، أن يسمعهم كلام الله. فلذلك إذن هذا الرابط بين المؤثر وبين المكان القابل للتأثر ما هو؟ أن تصغي سمعك، أن تسمع القرآن. ولذلك ليس صحيح ألا تسمع القرآن، إما أن تسمعه من غيرك، وإما أن تسمعه من نفسك، أنت تقرأ فترفع صوتك فتسمع أذنك. بهذا يدخل هذا الكتاب ويتصل مع ماذا؟ ويتصل مع قلبك. فإذن هذا الشرط الثالث. وأيضا هنا السماع ماذا؟ أيضا هذا السماع مميز، سماع بإصغاء، أي أن الأذن هي تسمع وتصغي وما تريد أن يكدر على هذا السماع شيئا آخر، فتتخير أحسن الأوقات وأحسن الأماكن وأحسن الأحوال لتسمع القرآن، ولا تجد شيئا يكدر عليها في السماع فيشوش عليها. إذن هذا شر ألقى، قال أو ألقى السمع، أي قال، يقول الإمام ابن القيم، أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له. قال: وهذا شرط التأثر بالكلام. يقول هذا شرط ثالث. ما هو؟ أن تصغي. إذن إذا كنا نجلس نتكلم والقرآن يتلى، ثم نقول: والله نحن استمعنا للقرآن، هل حققنا الشرط؟ الجواب لا. إذا كنت أنت تعمل وتشتغل وذهنك منصرف إلى ذلك، ثم تقول: أنا أسمع القرآن، ليس كذلك. لكي تنتفع بالقرآن لا بد هنا إلقاء للسمع. ما معنى إلقاء؟ أي أنه كأنك تخرج هذه الأذن وتلتصق بفم قارئ القرآن، بحيث لا تسمع شيئا إلا القرآن. إذن هذا الشرط الثالث من الشروط التي ذكرها الله عز وجل لكي ينتفع أحدنا بالقرآن العظيم. قال: وقوله: وهو شهيد، أي شاهد القلب، حاضر غير غائب، قال ابن قتيبة: استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساهٍ، وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير. إذن الشرط الرابع ما هو؟ معالجة المانع من التأثير، مدافعة قطاع الطريق، مدافعة قطاع الطريق. وهذا دور القلب، أن القلب كما أنه يريد أن ينتفع بالقرآن، فمطلوب منه أن يعمل وأن يبني حصونا مانعة عندما بدأ الاتصال بالقرآن، أن يبني حصونا تمنع كل من أراد أن يخترق ذلك الاتصال ليفصله أو يشوه ذلك التواصل. لذلك يأتي إبليس وأنت في الصلاة تقرأ القرآن أو تسمع القرآن من الإمام، فيأتي إبليس ليقطع ذلك الاتصال، فيأخذ قلبك إلى ما يصرفك عن سماع الآيات وفهم معانيها، هذا صارف وقاطع طريق. فلذلك قوله عز وجل وهو شهيد إشارة إلى هذا المانع من حصول الانتفاع، وهم قطاع الطريق فيما بينك وبين القرآن، الذين يقطعون الاتصال الفاعل المؤثر. فإذا هذه أربعة شروط تضمنتها هذه الآية. فيقول ابن القيم: إذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، قال: حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. إذن هذه الفائدة العظيمة التي أوقفنا معها الإمام ابن القيم رحمه الله من خلال هذه الآية المباركة، فأوقفنا مع كنز عظيم ومع قضية كبرى، وهي كيف ننتفع بالقرآن. فإذا نحفظ هذه الأمور الأربعة كما حفظنا أن هناك للعلاقة مع القرآن أمورا أربعة وأركان أربعة، فكذلك إذن العلاقة تقوم على أربعة أركان. ثم جئنا لقضية التدبر، وأن التذكر يحصل بالتدبر، فإن ذلك أيضا يكون على هذه الأمور الأربعة التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية. إذن هذا أدب وهذا طريق للانتفاع بالقرآن. بعد ذلك نقف مع كنز من كنوز القرآن، وكل ما في القرآن كنز. من أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة، فإن أول ما نزل عليه وهو بمكة وأول ما نزل من القرآن على الإطلاق صدر سورة اقرأ. الآيات الأول من سورة العلق هي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من البعثة، وأول ما نزل عليه بمكة. ثم عندما هاجر إلى المدينة أول ما نزل عليه سورة البقرة. ففي هذه السورة يقف الإمام ابن القيم مع كنز من كنوزها، ونحن بحاجة إلى أن نفهمه، وله تأثير في حياتنا، وهو قول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لعلنا ما نسينا عندما وقفنا مع سورة الفاتحة، السورة التي هي أعظم سورة في القرآن، كيف أن الإمام ابن القيم قدم لها رحمة الله عليه في الفائدة التي قرأناها أن أول إصلاح للإنسان إصلاح عقله، وإصلاح عقله أي إصلاح قلبه، وأن إصلاح ذلك يقوم على 5 أركان. الأول وهو الأعظم وهو الأهم، علمه بخالقه وبارئه، علمه بربه، العلم بالله. الثاني أن يعلم الطريق الذي يوصله إلى ربه. الثالث أن يعرف الطريق الذي يقطع بينه وبين ربه. الرابع أن يعرف نفسه وحقيقتها حتى لا يخدع، لأن النفس أمارة بالسوء. الخامس أن يعرف أمراض نفسه حتى يعالجها. إذن هذه 5 أمور هي أعظم ما ينبغي أن يكون العقل يعلمه، أن يعرف ربه، وأن يعرف كيف يصل إلى ربه، وأن يعرف من يقطع الطريق بينه وبين ربه، وأن يعرف نفسه، وأن يعرف عيوبها. هذه 5 أمور بها يصلح القلب. فهذه الآية تتوقف على ماذا؟ تتوقف على 2 ركنين من هذه الأمور 5. إن من عرف نفس عرف ربه وعرف نفسه يصل إلى نتيجة اسمها الكفاية. ما معنى ذلك؟ من عرف أن الله هو العليم وعرف نفسه أنه الجهول، يكفيه أن العليم إن قال له شيء قال قبل. ومن علم أن الله عز وجل هو الرحيم وأنه هو العدل وأنه هو الحكيم، وعلم من نفسه أنه الظلوم وأن ظلمه أول ما يقع على نفسه، فيقول يكفيني ما جاء من عند ربي يحقق مصلحتي أكثر من نفسي لنفسي. بقدر ما يكون عندك أيها المسلم من كمال العلم في هذين الأمرين، علمك بما لربك من صفات الجلال والكمال، وعلمك بما أنت عليه من النقص، بقدر ما يوجد عندك الثقة في أمر الله عز وجل والتسليم له. لماذا أهل الإيمان إذا جاءهم أمر الله ماذا يقولون؟ سمعنا وأطعنا. وأهل الكفر ماذا يقولون؟ سمعنا وعصينا. من أين أتي أهل الكفر؟ جهلهم بربهم وجهلهم بأنفسهم. ما عرفوا الله أنه العليم، أنه الحكيم، أنه العدل، أنه الرحيم. ما عرفوا الله بأوصافه وأسمائه التي أخبر الله عنها. وأيضا ما عرفوا أنفسهم أن الإنسان جهول ظلوم، فلذلك أحسنوا الظن بأنفسهم وأساءوا الظن بربهم، فجعلوا أحكام الله كأنها أغلال، وظنوا أن أنفسهم أعرف بمصلحة أنفسهم وأنها تدرك المصلحة، فلذلك اتبعوا هوى أنفسهم وتركوا أمر الله، فارتكبوا جرمين: أنهم جهلوا ربهم وأنهم جهلوا أنفسهم. ثم ماذا عند ذلك؟ ما أحسن التلقي لأمر الله عز وجل. وهذه مصيبة عظيمة ينبغي أن نتداركها. لذلك أنت، هل أنت تحسن الظن بربك؟ يا إخوتي وانتبهوا، إذا كان المسلم ما زال إذا أراد أن يسأل عن أمر، فأولا نجد أن الإنسان يفعل الأمر دون أن يرجع إلى ربه. هذا معناه أن هذا الإنسان عنده جهل بربه، لأنه لو عرف ربه بحق لما فعل شيئا حتى رجع إلى الله، لأنه أصلا يشك في نفسه وفي قدرتها وفي الناس وقدرتهم أن يضعوه على الطريق الصحيح، ولا يطمئن إلا لربه، لذلك هو ما يفعل شيء إلا بعد أن يرجع إلى ربه وهو مطمئن. وإذا وجدنا المسلم يفعل الأمر ثم إذا قيل له أنك أخطأت فيأتي ليسأل وفي قلبه وجل ويخاف، وكأن الشريعة سوف تحرمه من مصلحته، وكأن الشريعة تريد أن تشقيه، وكأن الشريعة تريد أن تعذبه. إن من يتعامل مع الشريعة بهذا المنظور والله ما عرف الله، ما عرف الله. الذي يتعامل وكأن أحكام الشرع أغلال وآصار تدخله وكأنه في سجن، هذا ما عرف وحي الله وما عرف شرع الله، وقبل ذلك ما عرف الله. هذا ليست حاجته أن تعلمه الأحكام، ولكن هذا حاجته إلى أن تعرفه بمن وضع الأحكام حتى يحسن الظن بربه. هذا سيء الظن بربه، هذا لا يعرف ربه، ولذلك هذا مكان مشكلته. ليس محل إشكاله هو أنه ما عرف الحكم، لكنه هذا ليس حسن الظن بربه عز وجل، هو جاهل بربه. الله يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، والله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا الإنسان ينظر إلى ما جاء من عند هذا الرحيم الرحمن على أنه أغلال وآصار تقيده وكأنها سلاسل، مثل هذا ماذا نظن؟ لذلك مثل هذا الإنسان حتى إن عمل الأشياء تجده يعملها وهو كاره، أو يعملها وكأنه حمل على عاتقه، إذا ما انتهى يشعر أنه تخفف من ذلك الحمل، يتعامل وكأن ربه سجان. أي إيمان هذا؟ إذا لم يكن الإنسان يتلقى حكم الله مثل تلقي الظمآن ونحن في صيام وفي بلد حار، كيف الإنسان لو وقف في الشمس وهو صائم ثم كابد ذلك الرغبة في الماء البارد، فكيف يتلقى إذا أذن المؤذن وأعطي ماء باردا؟ كيف يكون لذة ذلك الماء وعذوبته وهو يشربه إذا لم نكن نتلقى حكم الله بهذه الطريقة؟ فنحن بعد لم نعرف ربنا عز وجل. ولذلك متى نصل إلى هذه المنزلة؟ متى نصل أن تكون هذه حالنا مع أحكام الله، مع شرع الله، مع أوامر الله عز وجل؟ لا يمكن أن نصل إلى ذلك إذا لم ندخل من هذا الباب العظيم، العلم بالله عز وجل، أن نعرف ربنا سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الأساس، وهذا هو الأصل، وهذا هو بداية الطريق، وهذا هو الباب، من دخله فقد فتح له. وليبشر والله بعد ذلك بمعية الله وبرحمة الله، وعندها يكون الإنسان سمعه وبصره، يكون الله عز وجل كما جاء في الحديث سمعه وبصره، الذي يبصر به، وسمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، فيكون مرعيا محافظا عليه بحفظ الله الحفيظ سبحانه وتعالى. فلذلك هذه الآية حقيقة لا يمكن أن نعيها وأن نفهم أسرارها وأن نفهم الحكم التي فيها إذا لم تكن قلوبنا مستعدة لفهمها من هذه البوابة العظيمة، الثقة في الله عز وجل، والثقة وحسن الظن بالله عز وجل. فيقول ابن القيم رحمه الله في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد. وقوله أسرار يقصد هنا لأن القرآن لا يفتح على كل من قرأ القرآن ولا يفتح على كل من سمع آيات القرآن، كما تبين لنا هناك شروط، ليس كل قارئ سوف تفتح له أسرار هذا الكتاب العظيم، وليس كل مستمع للقرآن سوف يدرك تلك الحكم والأحكام التي جاء بها القرآن. هذا كتاب الله، هذا كتاب رب الأرباب جل جلاله، هذا عطيته العظمى. ولذلك تبين لنا في الفاتحة أن أعظم منحة ربانية للعباد هو هذا القرآن، وهذا أمر غالي. ولذلك ليس كل إنسان يصل إلى كل ما في هذه المنحة الربانية من الفوائد، بقدر ما تصدق، بقدر ما توفي بالشروط المطلوبة، بقدر ما يفتح الله عليك من كنوز القرآن ومن خيراته ومن بركاته ومن عطاياه ومن منحه ومن سعادته، بقدر ما تصدق وتوفي بالشروط المطلوبة بقدر ما يفتح عليه. فهذا كنز من كنوز القرآن. فيقول ابن القيم رحمه الله: فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه، لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب، فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد. يقول نظرة عامة في حركة الناس، ونظرة عامة في حركتك أنت يا ابن آدم. يقول لو نظرت إلى أفعالك وإلى تصرفاتك، كم من أعمال ابتدأتها وأنت فرح، بل بذلت جهدا كبيرا من أجل تحصيلها ظنا على أنك سوف تسعد بها، ثم يكون في ذلك الأمر ما آلمك وعذبك، وإذا بالأمر الذي تظنه محل إسعاد إذا به محل ألم. يقول كم من أشياء تفعلها وهي بهذه الصورة، كم من إنسان أراد أن يسافر للنزهة وفي ذلك السفر حصل له أمر وحول ذلك الأمر الذي كان يظن أنه يسعده إلى أمر آلمه، وأنه تمنى أنه لو كان يدرك ذلك لما خطى خطوة في ذلك السفر. وكم من إنسان سعى واجتهد أن ينجب له الولد، ثم يأتيه الولد الذي ينيله الألم والعذاب والشقاء في حياته، حتى أنه تمنى لو لم ينجب له. وكم وكم. يقول لو نظرت إلى واقعك وواقع الناس سوف تجد ذلك. وكم من أمور بالعكس عندما حلت ظننت أنها ألم وأنها تعب. كم من إنسان فقير ثم جاءه ولد بعد أولاد، وتمنى أنه لم يأتي لضيق في المعيشة أو غير ذلك، ثم أصلح الله له ذلك الولد وكان سببا في قدوم رزق أو في شرف ومكانة أو في ذكر حسن أو في قيام ببر والده. فإذن هذا حال الناس. فيقول إذا نظرت ووجدت ذلك، ووجدت أنك أنت واحد من البشر، طيب إذن ماذا سوف تفعل؟ من عقل، إذن من الذي يعلم مآلات الأمور؟ من الذي يعلم أن هذا الأمر عاقبته مضرة أو هذا الأمر عاقبته مسرة؟ ليس ذلك إلا لواحد، هو الله جل جلاله. يقول هذا الفارق بين المؤمن وغير المؤمن. فالمؤمن علمه بربه عز وجل هداه لهذه الحقيقة، لذلك تجده ماذا؟ أريح الناس وأكثر الناس راحة وطمأنينة، رضا يسلم الأمر لربه ويقبل ما حكم فيه ربه بكل طمأنينة ورضا، ويعلم أن الله عز وجل ما دام عبده على مرضات ربه فالله لا يقدر لعبده إلا الخير، وأن ذلك الخير على نوعين: إما أن يكون عطاء مقدما فيفرح به المؤمن، وإما أن يكون عطاء مؤخرا بعد ألم ليستحق عطاء عظيما بعده. فإذا جاء العطاء في الأول قابله بالشكر، وإذا جاء الألم في الأول عامله بالصبر، لأنه متيقن أن الكريم جل جلاله ما ابتلاه بهذا المؤلم في أوله إلا ليعطيه عطاء عظيما كبيرا أضعاف أضعاف ذلك الألم، فلذلك هو مباشرة يعامل ذلك الألم بالصبر. فهو بين أمرين: بين شكر عند المفرح، وبين صبر عند المؤلم، ويعلم أن الألم ماذا؟ مؤقت، لأجل عطاء عظيم مؤخر. يقول: هذا ليس إلا للمؤمن. فلذلك فهم هذه الآية، يقول رحمه الله، يقول: فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه، لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب، فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد. إذن هذه أول قضية، عندما نقرأ هذه الآية تستحضر هذا المعنى، أن الله هو العليم وأنك لا تعلم. وابدأ اقنع نفسك وعمق هذا المعنى. كيف؟ تذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم إذا نام ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لا يدري أين باتت يمينه. إذا نم، وهل أحدنا يستطيع أن يبقى بدون نوم؟ إذا نمت لا تعلم أين باتت يمينك، يدك التي هي جزء منك لا تدري أين باتت، في أي موضع كانت، فكيف تريد أن تعي ما فعل أهلك؟ وكيف تريد أن تعي ما فعل أهل بلدك؟ وكيف تريد أن تعي ما فعل الناس على ظهر الأرض 7 مليار إنسان وأنت لا تدري ما أين باتت يمينك؟ وكيف تريد أن تعلم ما تفعل الحيوانات في أعشاشها وفي الأشجار والأسماك في أعماق البحار؟ وكيف تريد أن تعلم ما تحركت هذه الكائنات من تراب وغيره وأنت لا تدري أين باتت يمينك؟ إذن أنت جهول أو عليم؟ جهول. والعليم اقرأ قول الله: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. صدوركم صدرك أنت، وصدر من بجوارك، وصدر كل من هو في المسجد الحرام، وصدر كل من هو في مكة، وصدر كل من هو على ظهر الأرض من البشر، وفي صدر كل حيوان حي، وكل مخلوق حي من إنس أو جن. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. إذن أين علمك من صاحب العلم المطلق؟ ثم أيضا ناقش نفسك، أنت الآن هنا، هل تعلم ماذا يفعل أهلك في بيتك؟ الله يعلم أو لا يعلم؟ إذن هو العليم، أنت جهول. أنت الآن هنا، هل تعلم في الغد أين تكون؟ ما تعلم، لأنك ما تدري أنت حي أو ميت، هل تكون على ظهر الأرض أو في باطن الأرض؟ إذن من الذي يعلم؟ من العليم؟ الله. إذن هذا النقاش، وأنت تقرأ الآيات وأنت تتفكر فيما حولك، هذا الذي يعرفك بنفسك وحقيقتها، ويعرفك بربك عز وجل وما له من الكمال والجلال. هنا تبدأ تدرك العلاقة على صورتها الصحيحة، أنها علاقة بين غني وفقير، بين عليم وجهول، تدرك هذه العلاقة، وبين قوي وضعيف. إذن ماذا إذا أدركت هذه الأمور ماذا تقول؟ يكفيني الله، أليس الله بكاف عبده؟ الجواب بلى والله كافي. إذن هذا الارتباط، قال فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد، قال وأوجب له ذلك أمورا. إذا أنت الآن أعطيت عقلك هذا العلم، علمه بربه وعلمه بنفسه، وبدأت الآن تربط في مسألة واحدة وهي قضية العلم، لتدرك أين علمك من علم الله، أين علمك من علم الله، فسوف تجد أن علمك بالنسبة لعلم الله محدود، بل علمك إنما هو عطية من الله. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق كل صانع وصنعته. من الذي خلقك؟ الله. من الذي خلق الصنعة؟ الله. من الذي خلق عندك أداة التعلم وهي العقل؟ الله. إذن الأمر كله إلى الله، حتى ما أنت فيه من العلم هو عطية من الله عز وجل، وهو أمر محدود إذا ما قورن بعلم الله عز وجل، ثم أيضا مع محدوديته هو عطية هذا العليم سبحانه وتعالى. فيقول إذا أدركت هذا الأساس العظيم، ما هو هذا الأساس؟ قضيتين. القضية الأولى، وجدت أن الناس وأنت واحدا منهم في تصرفاتهم أنهم يفعلون أشياء لأجل أن تأتي لهم بالمنافع، ثم يتبين أنها ماذا؟ أنها جاءت بما يضرهم، وأن الناس يتحاشون من أمور لأنهم يظنون أن في قدومها مضار، ثم يتبين أن في قدومها خير عظيم. فهذا أعطى دلالة على أن الإنسان جهول وأن علمه قاصر. وإذا علم أن الله وحده هو صاحب العلم المطلق، قال هذا الإدراك أوجب لك أمور أيها المؤمن، وهذا محل الانتباه. قال منها أنه لا أنفع له من امتثال الأمر وإن شق عليه في الابتداء. إذن الأمر الأول ما هو؟ هنا يمتلئ قلب العبد المؤمن يقينا أن كل شيء أمرني الله به ففيه الخير الذي لا شك عندي فيه، وكل شيء نهاني الله عز وجل عنه ففيه ضرر. لو أهل الأرض كلهم وقفوا في صف واحد وقالوا لي أنه نافع لك، أقول لا، هو ضار. إذن هذه النتيجة الأولى. إذن ما هي النتيجة الأولى؟ أنه لا أنفع لي من ماذا؟ من أن أمتثل أمر ربي في الفعل أو الترك. ليس هناك شيء أنفع ولا يصيبني أدنى شك ولا ريب ولا تردد، ولا يؤثر فيها كلام الناس. يأتي إنسان قال أنت محروم، حرمت نفسك، لو ذهبت ونظرت لوجدت شيئا لم تره طول حياتك. يريد أن يؤلمك بماذا؟ بأنك تركت شيئا نهاك الله عنه. هنا ارجع، هل أنت مدرك لهذه الحقيقة أو لا؟ هل فهمت وأدركت هذا الأصل أو لا؟ إن كنت مؤمنا سوف تجد هذه النتيجة لا تبالي ولا يؤثر فيك كلام الآخرين. وهنا والله تفرح فرحا عظيما، لو أعطيت الدنيا ما كانت أعظم من هذا، أنك وجدت أن الإيمان في قلبك أرشدك وهداك، أنك لا تستجيب لمكري إبليس وجندي، وأنه ما أثر فيك كيدهم ومكرهم وتزيينهم، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. منفعة إيش؟ موهومة، وإنما هي ماذا؟ مضرة يقينية. فلذلك يقول: أوجب لك ذلك إدراكك لهذه الحقيقة أنه لا أنفع له من امتثال الأمر وإن شق عليه في الابتداء. قال لك ابن حلال: أنت تتعب نفسك بهذا العمل، إذا أردت آتاك الله المال فأردت أن تنفق لأن الله أمرك بالإنفاق، أنفقوا في سبيل الله، أمرك الله بالإنفاق، فجاءك قاطع الطريق وقال لك في الإنفاق مضرة، مالك يقل، دع القرش الأبيض لليوم الأسود، لا تنفق هذا القرش، أنت أولى به، لو تركته لأولادك أحسن. فقطاع الطريق يأتوا ليبينوا لك أن في هذا العمل ماذا؟ مضرة. فما هو جوابك؟ وما هو جواب قلبك؟ المكان الذي هو الذي يتأثر بالقرآن وهو الذي يؤثر على الجوارح، هل النفس سوف تطيب بالإنفاق؟ وهل اليد سوف تمتد؟ وهل القدم سوف تسعى لتصل هذا الأمر إلى مستحقيه وتجد راحة وعذوبة، والنفس تجد راحة وطمأنينة وبعد تعب وألم، وأنت تبذل في ذلك الأمر وجدت أن النفس ارتاحت من ذلك العمل؟ فلذلك يقول: انظر أين أنت من هذا. إذن أول فائدة من هذه الآية وأول سر من هذه الآية لتعرف هل أنت من أهل الإيمان أو من غيرهم أو ممن يخادع، وهذه الخطورة يا إخوتي من الآيات العظيمة التي ينبغي أن نقف دائما عندها، قول الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وقول الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، كانت في الدنيا تعمل وتظن أنها تعمل خيرا، ثم ماذا تفاجأ يوم القيامة؟ قال الله: تصلى نارا حامية. لذلك إذن هنا يقول أنه لا أنفع للإنسان من امتثال الأمر وإن شق عليه في الابتداء، لأن عواقبه كلها خيرات ومسرات ولذات وأفراح، وإن كرهته نفسه فهو خير لها وأنفع. إذن هذه الثمرة الأولى التي يجنيها الإنسان والتي يعتبر أنه فتح له من كنز هذه الآية الكريمة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال: وكذلك لا شيء أضر عليه من ارتكاب النهي وإن هويته نفسه ومالت إليه، فإن عواقبه كلها آلام وأحزان وشرور ومصائب. إذن أنفع الأشياء أن تفعل المأمور، أضر الأشياء أن ترتكب المنهي. قال: وخاصية العقل تحمل الألم اليسير لما يعقبه من اللذة العظيمة والخير الكثير، واجتناب اللذة اليسيرة لما يعقبها من الألم العظيم والشر الطويل. العقل السليم. يا إخوتي، نحن دائما نكرر قضية العقل والقلب، لأنه حقيقة بالتأمل لا مصلحة أعظم من أن تحمل عقلا سليما، لا شيء أنفع لك من هذا. فلذلك، لأن العقل هو الذي يزن الأشياء كما تبين لنا، قلنا أنت خلقت ماذا؟ أنت خلقت حارث همام، بمعنى الله خلق كل إنسان حارث همام، أي كل إنسان يفكر ويريد، وكل إنسان يعمل. فكل إنسان يخطط بعقله ثم ماذا؟ ثم يعمل بجوارحه، هذا حارث همام. طيب هذا الحرث والهم أين يتجه الإنسان؟ يريد أن يصل إلى شيء اسمه السعادة. السعادة ما هي؟ السعادة أنه يتحقق لك الأمر النافع فتحصل اللذة فتكون سعيدة، يندفع الشيء الضار ولا يحصل لك فتحصل السعادة فتكون اللذة. إذن كل الناس بالحرف والهم يتجهون نحو ماذا؟ نحو السعادة. عن طريق ماذا؟ عن طريق تحقيق النافع ودفع الضار. طيب هذا النافع ما هو؟ وهذا الضار ما هو؟ العقل. العقل هو الأداة التي توزن بها الأشياء لتعرف الضار والنافع. فالصراع بين الحق والباطل، الصراع بين الوحي ووحي إبليس، وحي الرحمن ووحي إبليس، على ماذا؟ والتسابق على ماذا؟ على عقل الإنسان. فإن سبق الوحي وتمكن وقبل الإنسان وأعطى وفتح قلبه للوحي، فالوحي صاغ له هذا الميزان وأصبح يزن الأشياء على حقيقتها. وإن أغلق الإنسان عقله قلبه عن الوحي وفتحه لوحي إبليس وحي الشيطان، تمكن من عقله وصاغ ذلك الميزان فانحرف الوزن للأشياء. هذا هو سر القضية، هذا هو لب المسألة. لذلك العقل هو أخطر قضية فيك، لذلك لا تمكن قلبك من عدوك، لا تمكن قلبك من خصمك. لذلك ليس هناك علم أعظم ولا أهم ولا أجل ولا مصلحة أكبر ينبغي أن تعتني بها من أن تعتني بقلبك وعقلك. ولذلك قلت ليش نحن نقول عندما نكرر أن العقل في القلب، لماذا؟ لأن من قال أن العقل في الدماغ وفي الرأس، إذا جاء للقرآن لا يجد ولا آية واحدة لإصلاح العقل. الناس تسلم أن أخطر قضية في صلاح الإنسان صلاح عقله. فإذا أخرجت العقل عن القلب لا تجد، تقول إذن القرآن ما فيه توجيه لهذا العقل. فالله أخبرك، الذي خلق العقل أخبرك أن هذا العقل في قلبك، وبين لك كيف يكون صلاح قلبك الذي هو مسكن لهذا العقل. فمن ثم تدرك وتقول كتاب ربي بين لي كيف أصلح عقلي، لأنه جاء بتعبير القلوب. وكم نجد في القرآن الآيات التي ذكرت القلب والتي بيّنت كيف يصلح القلب، وكم جاء في السنة بيان ذلك. فلذلك هنا ماذا يقول ابن القيم؟ يقول خاصية العقل، هذا العقل، العقل خاصيته بحسب عنده القدرة. إذا العقل أدرك أن هذا الشيء نافع فهو سوف يوجه النفس بقوة وباستمرار أن تتحمل الألم الوقتي، ويقنعها أن من بعد ذلك خير عظيم. يقول العقل عنده هذه الخاصية. والشيء الذي أدرك أن مآله أنه مضر، عنده خاصية أن يظل يعاتب النفس ويطرق على النفس ويقول لا يخدعك هذا المنظر الظاهر وهذا يعني الحلاوة الظاهرة، فمن من ورائها سم قاتل، فيظل يطرق على النفس. فإذا كان العقل بهذه الكيفية وبهذه القدرة وبهذه المكانة، إذن الإنسان العاقل إذن يدرك أن أغلى شيء هو كيف أضمن أنني أحمل عقلا سليما، كيف يكون قلبي قلبا سليم، فها هنا يقول ابن القيم خاصية العقل، يعني هذا شيء الله خلقه بهذه الكيفية، تحمل الألم اليسير لما يعقبه من اللذة العظيمة والخير الكثير. أنت تمر على التاجر في وسط تجارته تراه يتألم في نظرك، يقف في الشمس ويتحمل في متجره وقد ينام على الأرض، وتقول هذا الإنسان يعذب نفسه، لكنه هو بحسب ميزان عقله الذي عنده يرى أن هذا ألما محدودا. لماذا؟ لأنه يرى أن من ورائه شيء مفرح مسعد له هو أعظم من ذلك الألم، لذلك هو يتحمل هذا الأمر. وكذلك العبد المؤمن تجده يتحمل مثلا في شدة أيام الصيف، هو يصبر على الطعام والشراب، قد ينظر إليه الكافر ويقول أنت تعذب نفسك، ما هي الثمرة؟ ولا يستطيع أن يعمل مثله. لماذا؟ لأن المؤمن أدرك أن من وراء ذلك منفعة، فلذلك عقله يدفع نفسه وجوارحه أن تصبر على ذلك الألم المحدود لما يكون بعدها من سعادة. فإذن هذه خاصية عقولنا كلنا، كل عقل إنسان فيه هذه الخاصية. لكن ماذا يقول؟ يقول هنا الفارق، هنا الفارق. قال فنظر الجاهل الذي تمكن إبليس من عقله، وكان علم عقله وحي الشيطان وجند الشيطان، والشياطين شياطين الجن والإنس، وحي إبليس وجنده وصل إلى القلب. لذلك أعظم حصن تحافظ عليه حصن قلبك، لذلك الله عز وجل أين جعله؟ في الصدر، في وسط، محاط بهذا الشبك من العظام. ثم أيضا في الداخل ماذا؟ أيضا في مكان مخصوص. والقلب والعقل أمر نوراني، مثله مثل الروح يسكن القلب. فيقول إذا إبليس تجاوز كل هذه الحصون ومكنت له وفتحت له الأبواب، فيحول هذا القلب إلى ماذا؟ بدل أن يكون مصدر علم يصبح مصدر جهل، يصبح مصدر ضلال، يصبح يزن الأمور بانحراف فيخدعك. فالنافع يزنه لك بأنه ضار، والضار يزنه لك بأنه نافع، وتبنى السجلات في قلبك على هذا التقويم. وبعد ذلك البصر ينقل والسمع ينقل والقلب يختار. فإذا كانت السجلات كتبت بكتابة مزيفة، بعد ذلك لن توجه إلا توجيها مزيف، وعندها تتفق مع النفس الجهولة الظلومة. فهذا الإنسان الجاهل والعياذ بالله. فقال ابن القيم قال فنظر الجاهل لا يجاوز المبادئ إلى غاياتها. قال الصدقة، والله أنا ليش أعطي الفقير؟ له قريبي وله ولدي وله ولا ولا، ماذا أستفيد منه؟ لا، هذا المال أنا أولى به. إذن هو نظر إلى ماذا؟ إلى المصلحة القريبة ومشى معها، وما أدرك إلى المصلحة العظيمة التي أولها أن تدرك أنك أنت لا ينبغي أن تكون خائن، ولا ينبغي أن تكون سارق. كيف خائن؟ الحقيقة الأولى، المال مال الله ليس ماله. من قال أنه ماله؟ المال مال الله وأنتم مستخلفون فيه، ليس هو ماله. أنت فعلت شيئا يسيرا فجاءك مال، وغيرك يعمل أضعافك من الجهد وما أوتي. إذن أين، ما هو السر في المسألة؟ السر أن الله أعطى، وأن الله هو الذي جاء. فالمال مال الله وأنت مستخلف فيه، أنت حارس عليه. فهل يقبل عقلا أن يتصرف الحارس في شيء بغير إذن صاحب الشيء؟ لكن الإنسان الذي لا يفهم هذه الحقيقة يرى أنه أصبح هو المالك ملكا حقيقيا، وأن من حقي أن يتصرف كيف ما شاء، بينما نقول له تعال أن من قال لك، من قال أن هذه هي حقائق، من قال أنك أنت المالك ملكا تاما، ومن قال أنه من حقك أن تتصرف فيه كيف ما تشاء، كل هذه حقائق مزيفة. المال مال الله وأنت مستخلف فيه، وقس على ذلك جسده. من قال تقول والله أنا حر في نفسي أفعل ما أشاء، كلمة من قال؟ لذلك يذكر في توبة العابد التابعي الفضيل بن عياض أنه كان رجل مسرف على نفسه، وكان من أغنياء بلده، فمر أحد عباد الله الصالحين فسمع اللهو والطرب في داره، فطرق الباب، فخرج أحد من في الدار من خدام صاحب الدار، فقال ماذا تريد؟ قال أنا أريد أن أسألك سؤال، هذا الدار لمن؟ قال لبشر. قال هل صاحب الدار، هل صاحب الدار عبد أو مالك، وهل هو فقير أو غني؟ فتعجب من سؤالي، قال أنت ما تعرف بشر من هو هذا الرجل الغني التاجر؟ قال هو غني وهو مالك للدار. قال نعم، لو كان عبد ما فعل ذلك، لو كان عبدا ما فعل ذلك، لو أدرك أنه عبد وأن المال ليس ماله، وأن الأذن ليست هي ملكه، وأن العين ليست هي ملكه، لو أدرك هذه الحقيقة ما فعل فيها هذا الأمر وأغضب مالكها. عندما يغفل الإنسان عن هذه الحقائق، عرفت، إذن هو يفعل ما يريد، عرفت، دون أن يدرك أن من وراء ذلك آلاما لا يطيقها. فلذلك يقول ابن القيم فنظر الجاهل لا يجاوز المبادئ إلى غاياتها، نظره دائما قاصر، ينظر على الذي يحصل في دقائق والذي يحصل في أيام، بل والذي يحصل في حياته، والحياة الدنيا ما هي بالنسبة للآخرة؟ عشية أو ضحاها. الآن إذا قلنا فلان عاش 100 سنة نعتبره إيش؟ أنه عمره طال. قارن 100 سنة بيوم من أيام الله، إن يوما عند ربك مقداره كم؟ 1000 سنة. 1000 سنة مما تعدون، هذا الذي نعده عاش وطال عمره ووصل إلى 100 سنة، كم عاش؟ 10 يوم من أيام الله. ثم ماذا أيام الله؟ خلود لا نهاية. إذن هذا الجاهل ماذا قال؟ لا يجاوز المبادئ إلى غاياتها. قال والعاقل الكيس دائما ينظر إلى الغايات من وراء ستور مبادئها، ما تخدعه المظاهر الآنية، ما يخدعه ذاك الذي يتظاهر أن المال عنده وأعطاه 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 وفعل له وجعله وجعله، قضيته هي أن ينال جنة الرحمن، أن يفوز، كل همته هناك، كل غايته أن يكون من الفائزين في جنة الرحمن. لأن العاقل ينظر يتفكر، كما كانوا يقولون، يقولون لو أن الدنيا من ذهب فاني والآخرة من خصف باقي لكان الحرص على الباقي دون الفاني. لو كانت الدنيا ذهب والآخرة من حصير، لكن الذهب يذهب ولكن الحصير يبقى، العاقل يحرص على ماذا؟ على أن يبقى. قال فكيف إذا كانت الدنيا من خزف فاني والآخرة من ذهب باقي؟ من يخدع بذلك إلا والعياذ بالله من نزل عقله إلى أدنى المستويات حقارة في إدراك الأمور. فلذلك يقول ابن القيم العاقل الكيس دائما ينظر إلى الغايات من وراء ستور مبادئها. هناك ستر يحجب عنك الغاية، لا تخدع بهذا الستر، لا تظن لأن الستر يخادعك بماذا؟ بأن هذه نهاية الأمور. يقول ارفع الستر لترى أن الغاية طويلة المدى فتدرك الحقيقة. قال فيرى ما وراء تلك الستور من الغايات المحمودة والمذمومة، فيرى المناهي كطعام لذيذ قد خلط فيه سم قاتل. يصبح مثل الإنسان الذي جاء له بطعام وهو جائع، ولكنه تيقن أن هذا الطعام وضع فيه سم، وضع فيه سم، وهو يعرف تماما أن السم لو أكله لقتله. قال فكلما دعته لذته، الآن الجوع وشهوة الجوع والنفس الأمارة تدفعه إلى ماذا؟ إلى طعام أمامه الرائحة جميلة، ولكن العقل ماذا؟ العقل أدرك أن في هذا الطعام سم. فكلما دفعته اللذة التي هي في النفس نحو ذلك الطعام، ماذا يفعل العقل؟ يضربها ويطرق عليها ليمنعها، ويحذرها من ماذا؟ يحذرها من المغبة من وراء هذه المتعة القريبة. قال فكلما دعته لذته إلى تناوله نهاه ما فيه من السم ويرد. أو إذن هذا الآن في السيء الذي الأمر اللذيذ الذي مغبته إلى أمر مضر. العكس الشيء الأمر الذي فيه ألم محدود ومن ورائه خير. قال ويرى الأوامر كدواء، كدواء كريبه، كدواء كريه المذاق مفض إلى العافية والشفاء. فكلما نهاه كراهة مذاقه عن تناوله أمره نفعه بالتناول. إذا شعرت أن المرض لو استمر بك قد تموت، وأن المرض لو استمر بك أضعفك، وأن العلاج ما هو إلا أسبوع، تصبر على كراهة مذاق ذلك الدواء ثم ترتاح من تلك الآلام التي لا تجعلك تنام ولا ترتاح في نومك، فترى أن تحمل كراهة ذلك الدواء في طعمه أهون من تحمل ألم المرض. يقول هذه صورة تقريبية للحالتين. إذا الله نهاك عن شيء فتعامل معه، ودفعتك نفسك على أن تفعله، فتعامل معه كمن لو قدم لك طعام وعلمت بيقين أن السم فيه، فهل تترك نفسك أن تأكل ذلك الطعام؟ الجواب ما تتركها ولا تدعها لهواها، فافعل مع مناهي الله كذلك. وإن نزل بك الألم الذي يجعلك لا ترتاح في منام ولا في حركة، ثم أعطيت دواء وهذا الدواء رائحته كريهة، فهل تتحمل شرب الدواء لأجل المصلحة الكبيرة من بعده؟ الجواب نعم سوف أتحمل. فافعل مع أوامر الله إن وجدت فيها ألما بهذه الصورة. ولئن كان السم الإنسان يتيقن أن فيه مضرة، فأقول والله فإنما نهى الله عنه وأخبر أن فيه مضرة، فإن اليقينية فيه أعظم من يقينية السم أنه ضار. هل نحن نصل إلى هذا المستوى في اليقين ونتعامل مع إخبار الله أوامره ونواهيه بهذا المستوى في اليقين؟ إذن هل نحن نجتهد لنعود ونرى هذه القلوب كيف تصح، كيف تصح، وندرك متى نحمل قلوبا سليمة أو أننا نحمل قلوبا مريضة؟ إن الإنسان الذي يحضر وقت الصلاة وهو ما زال في متجره ويبقى خائفا على عمله، ويترك الصلاة التي فيها المنفعة ويتخلف عن ذلك، بالله عليكم ما هو مستوى هذه اليقينية عند الإنسان إذا أذن للصلاة وأقيمت الصلاة أن يترك كل شيء وأن يتجه إلى أمر ربه. وقس على ذلك في أمور كثيرة، كل منا ينظر إلى نفسه، إذا جاء أمر الله وجاء أمر آخر أيهما تقدم؟ أيهما تقدم؟ لتدرك بعد ذلك ما مستوى العقل الذي تحمله، وما مستوى السلام للقلب الذي في صدرك، وهل أنت تحمل قلبا سليما أو قلبا مريضا. فإذا هذا مقياس. قال: ولكن هذا، أي هذا الوصول إلى هذه الدرجة، قال: ولكن هذا يحتاج إلى فضل علم. المصيبة ماذا؟ في قلة العلم. وأي علم؟ علم القلوب. قال: ولكن هذا يحتاج إلى فضل علم تدرك به الغايات من مبادئها، تعرف الأمور على حقيقتها، أن هذا شيء محدود، متعة محدودة، وأن هذا ألم محدود. قال: وقوة صبر يوطن به نفسه على تحمل مشقة الطريق لما يؤمل عند الغاية، فإذا فقد اليقين والصبر. إذا فقد ماذا؟ اليقين. ما هو اليقين؟ نعود لا ننسى لنربط الأشياء بعضها مع بعض. أنت تقرأ القرآن لتفهم القرآن، لتتعامل مع إخبار القرآن باليقين، لتتعامل مع إخبار القرآن باليقين. إذا قال الله انتهى الأمر، إن قال الله هذا نافع فهو النافع بيقين، إن قال الله ضار فهو الضار بيقين، ما أمر الله به نافع بيقين، ما نهى عنه ضار بيقين. لذلك قال هنا: فإذا فقد اليقين. إذا فقدت اليقين ضعت. ثم ماذا تحتاج مع اليقين؟ ماذا؟ الصبر. لماذا الصبر؟ لأن النفس، هذا إشكالنا كله من قبل الأنفس. لذلك مطلوب من كل عبد ومأمور كل عبد أن يفعل ماذا مع نفسه؟ أن يجتهد في تزكيتها. وقلت وأكرر القول في القرآن كله، ما أقسم الله عز وجل قسما متكررا متكررا متتابعا في مكان واحد إلا على قضية تزكية النفس. فأقسم الله 11 قسم، الله يقسم 11 قسم متتابعة في مكان واحد، وجواب القسم أن المفلح من الناس من زكى نفسه، وأن الخائب الخاسر المحروم من لم يزكي نفسه. وهذا نجده في صدر سورة الشمس وضحاها. فأقسم الله عز وجل بالشمس وضحاها، وأقسم بالقمر إذا تلاها، وأقسم بالنهار إذا جلاها، وأقسم بالليل إذا يغشاها، وأقسم بالسماء وما بناها أي الذي بناها، وأقسم بالأرض وما طحاها أي الذي طحاها، وأقسم بالنفس ومن سواها. 11 قسم. الجواب ما هو؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما تكرر في القرآن كله هذا الشيء. إذن مشكلتك من أين؟ من نفسك التي في داخلك. والعلاج في ماذا؟ أن تزكيها، أن تزكيها. أيضا كيف نزكي أنفسنا؟ لن تجد هذا في شرق الأرض ولا غربها. لو درت العالم بأكمله، لو قرأت كتب البشر كلها، لن تجد طريقة تزكية نفسك إلا في كتاب رب النفوس، وهو الله جل جلاله. ففيه تجد كيف تزكي نفسك، وكيف يكون قلبك سليما. من حرم نفسه من القرآن ولم يعالج قلبه ونفسه بعلاج القرآن فلا علاج له، لا علاج له. فلذلك يقول: فإذا فقد اليقين والصبر، فيصبح عندنا من أعظم الأخلاق لإنفاذ حكم الله على نفسك ماذا؟ قضية الصبر. ومن أعظم الأعمال القلبية التي بها تسقط أحكام الله على نفسك قضية اليقين. فاليقين من أعمال القلوب، والصبر من أخلاق النفوس، فتحتاج إلى هذين الأمرين. قال ابن القيم: فإذا فقد اليقين والصبر تعذر عليه ذلك. ما يمكن أن يتحقق له هذه الصورة البسيطة التي قربها، حال الطعام الذي يقدم وفيه سم وقد علمته، فإنه إذا جاءت أوامر الله لن تفعل كما فعلت في الطعام ذلك الفعل إلا إذا كان عندك يقين في قلبك وصبر في نفسك. إن كنت كذلك فنعم، إن لم تكن كذلك قال: لا يمكن. إذا صارعتك الشهوات تركت أمر الله، وإذا لم تتيقن حقيقة إخبار الله فجاءت الشبهات، وجاء المتعالمون وما أكثرهم في هذا الزمان، وأظهروا ذلك الأمر على أنه علم. من لم يصل إلى اليقين مع إخبار الله سوف تقع في قلبه الشبهة فيصيبه مرض الشبهات. وهناك بدون الصبر تثور أمراض الشهوات في النفس فتتحكم فيه شهوة وشبهة فلا يستقيم على أمر الله. قال: وإذا قوي يقينه وصبره هان عليه كل مشقة يتحملها في طلب الخير الدائم واللذة الدائمة. إذن هذا أحد أسرار هذه الآية، التي ربما يعني بل هي من الآيات التي كثيرا ما يكررها الناس لأمور حياتهم، لكن ما أقل من يفهم سرها وأحكامها وحكمها ليروا ما هي أثرها في إنزال أوامر الله عز وجل على نفسك وقلبك، وكيف تتعامل معها، وكيف تعرف هل أنت تحمل نفسا زكية أو لا، أو تحمل نفسا خبيثة، هل أنت تحمل قلبا سليم أو لا تحمل قلبا مريضا. هذه الآية بمعانيها مقياس لتزن به وضع نفسك، ثم بعد ذلك ارجع، فإما أن تجد خيرا فتحمد الله وتسأله التثبيت والزيادة، وإما أن تجد أمرا فتعود إلى الله تائبا وتطلب منه العون على أن يعينك على زكاء نفسك وإصلاح قلبك. فإذا هذه فائدة وكنز عظيم من كنوز القرآن الكريم أوقفنا معها الإمام ابن القيم رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته ورضاه، ونسأل الله أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها فهو خير من زكاها. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا وأن يدفع عنا وسوسة الشيطان وشركه، إنه جواد كريم سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.